ضيفتنا الكريمة الحاجة أم فرقان الباحثة الإسلامية من طهران. سلام عليكم الحاجة أم فرقان، وكل عام وأنت بخير والله يتقبل طاعات إن شاء الله.
عليكم السلام ورحمة الله، وأنتم بخير والمستمعين
حياك الله.
تقبل الله طاعاتكم وطاعات
منا ومنكم إن شاء الله. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا الحاجة أم فرقان. بما أنك لسنين طويلة ومتمادية لك تعامل مع شبابنا، مع فتياتنا والصبيات أيضا، فإحنا الموضوع الذي طرحناه اليوم هو حول الأسئلة العقائدية التي تطرح في الشباب، وتحدثنا أيضا بأن ممكن الشاب هذا يخرج إلى المجتمع ويرى هناك الكثير من العقائد، من الأفكار التي تختلف مع ما تربى عليه، مع ما نشأ عليه، ولهذا هذا الاختلاف، هذا التناقض يطرح بعض الأسئلة لدى الشاب. برأيك هذه العقائد المختلفة التي تتناقض في بعض الأحيان وتكون مختلفة، ما هو تأثيرها على التزام المنهج المعتدل لشبابنا؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى
محمد
الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بالواقع مرحلة الشباب مرحلة جدا مهمة، وأكد عليها الإسلام والنبي صلى الله عليه وآله، كذلك القرآن الكريم حينما ذكر الشاب المؤمن المطيع من يهرب إلى الله تبارك وتعالى، كما ذكر القرآن إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. كذلك مثلا في قول موسى عليه السلام إذ قال لفتاه إن لقينا من سفرنا هذا نصبا. ففترة الشباب فترة جدا مهمة، ويأكدها النبي صلى الله عليه وآله، لأن الشباب هم مصدر القوة للأمة وللمجتمع. وهذه الفترة اللي بينها النبي صلى الله عليه وآله يقول من حديث له، يقول سبعة يظلهم الله تحت العرش ما لا ظل إلا ظله، إمام عادل، والأخرى يقول شاب نشأ في طاعة الله يكون تحت ظل عرش الله تبارك وتعالى. يعني هل قد مهمة فترة الشباب؟ لأنها فترة القوة وفترة العمل، القدرة اللي لدى الشباب يختلف عنها سائر شرائح المجتمع. نجد مثلا فترة الطفولة، هذه الفترة فترة ضعف، حينما القرآن أيضا يؤكد هذا، خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. هاي مرحلة الطفولة، مرحلة الشيخوخة، هذه اللي عبر عنها القرآن ضعفا وشيبة، لكن هذه فترة القوة هي فترة الشباب. فترة الشباب، اللي يؤكد أيضا أدنى بالحديث القدسي، الله تبارك وتعالى يقول يا أبناء العشرين جدوا واجتهدوا. تلاحظون هذا حديث في مراحل أمر الإنسان، يذكرها النبي صلى الله عليه وآله، يا أبناء العشرين جدوا واجتهدوا. فالتأكيد على مرحلة الشباب، التلقي الصحيح للعقائد الصحيحة الحقة اللي هي واجبة بداية على الأبوين، ومن ثم المراكز التعليمية، المدارس، المجتمع، المساجد، الحسينيات، أماكن، مؤسسات اللي يتلقى بها الفكر الصحيح. لأن الشاب مثل الصفحة البيضاء، يتلقى كل ما يأتيه، بخلاف مثلا الإنسان حينما يكبر يتقدم به العمر يكون عنده فكر معين، راح يقدر يميز بين الصح والخطأ، وخاصة إحنا نعيش بهذا زماننا كثرة وجود
المعلومات
والقنوات والمواقع، أجهزة التواصل. والآن نجد موقفة رقابة، مثلا قبلا كان أكو رقابة على ما ينشر، على ما يصور، الآن كل من يجلس يسجل فيديو معين وينزله على أي قناة أو يدار في أجهزة التواصل. وهذا واقعا جدا خطأ، تم تلبية أفكار غير صحيحة، ربما أناس ما عندهم ذيك القدرة والقابلية، وهذا اللحظة جدا واضحة الآن عندنا فيه أجهزة التواصل، ولذلك هذا أيضا راح يؤثر. كما نجد الآن أتنشقت حركات انحرافية أو عقائد باطلة ولكن قاعدة تنشر، وربما يكون لها صدى معين لدى الشباب لأنه تتميز مثلا بشكل معين، زي معين، صورة معينة يدعون إلها الشباب، وهذه مو جديدة بالواقع. يعني مستقر حينما كانوا يدعون الشباب والشابات إلى التخلي عن الإسلام أنه هذا شيء قديم، هذا شيء أكل عليه الدهر والشرف 1400 سنة، أنتوا لحد الآن تريدون أن تعملوا بالقرآن أو بما قاله النبي صلى الله عليه وآله، وأهل البيت المرأة ما تزال محجبة. لذلك كان الشعراء من هنا وهناك: اسفري الحجاب يا ابنة فهر هو داء في الاجتماع وخيمه، كل شيء إلى التقدم ماض فعلام يقيم هذا القديم. لاحظون يعني هذا يستهوي ربما الشابة حينما تسمع، بالوقت اللي احنا لو نرجع نشوف يعني الدعوة إلى السفور مثلا هي دعوة إلى الجاهلية الأولى. لذلك القرآن يقول: لا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالتبرج كان هذا في الجاهلية. بعدين يصورون قضية الشباب خاصة يستهويهم هذا الشيء، قضية الحرية. أنه لابد لكم أن يعني كل شخص عنده حرية يعبر عن فكرة المعينة، يعبر عن ممارسات المعينة، وهذا كثير اللي الآن قاعدين نشوفه بشكل يعني ينبى له جبين الإنسانية ليس فقط المتدين. قضية المثلية وما شاكل ذلك قاعدين يأكدوها على شبابنا وفي مجتمعاتنا، يعني هذا كله يعني يؤثر على الشباب. لذلك البداية أن تكون من البيت، من الوالدين، وبالأخص أنا أخاطب الأم، أنا تخاطب أبنائها، تربيهم التربية الصحيحة، لأنهم يخرجون إلى مجتمع تيارات فكرية منحرفة، عقائد باطلة، ممارسات غير صحيحة. هذا راح يتعرض إلى الشاب والشابة. إذا كان محصن بالبيت وعنده عقيدة راح يحافظ على دينه وراح يقدر يميز الصح من الخطأ بالواقع.
أحسنتي الحاجة أم فرقان. أنا في البداية طبعا نحن الحمد لله والشكر مع كل المشكلات التي يعاني منها هذا جيل من الشباب بسبب شبكات التواصل الاجتماعي، بسبب التكنولوجيا، لكن الحمد لله الآن يعني أفتح أصبح باب الحوار مفتوحا أمام الشاب مع الأسرة. قبل عدة سنين مثلا كان هناك ممكن الطفل أو الشاب حتى لا يتجرأ بأن يتناقش مع أهله لأنه ممكن أفكاره تعارض أفكار الأسرة والعائلة، لكن الحمد لله الآن الأسر وصلت إلى هذه المرحلة من الوعي والبصيرة بأنه يتقبلون هذه النقاشات. لكن الشيء الذي أنا أعتقد بأنه هو مهم بقدر ما نؤكد على أهمية الأسرة والأم في ترسيخ هذه العقائد لدى الشباب، هي قضية أنه نحن نحصن الشاب بمعلومات واطلاعات وثقافة صحيحة لكي يكون بإمكانه إذا أتته فكرة تناقض أفكاره، تختلف مع أفكاره ومعتقداته، بإمكانه أن يناقشها هذه الفكرة.
نعم صحيح. فإذن لابد يعني أن العقائد أن تدرس، يعني سواء بالمدارس أو سواء كما ذكرنا في مراكز التعليم، في المساجد، ولدينا كتب كثيرة وعديدة، أو حتى عن طريق أجهزة التواصل. يعني بإمكان الشاب الآن يتوصل إلى هذه المعلومات، موجودة عندنا كثيرة مراكز تعليمية عقائدية تبين العقيدة الحقة، كتب عندنا لعلماء يعني فضلاء تكبر قضية العقيدة بشكل جدا لطيف. وبالعكس أنا أقول ليفتح المجال للشباب كفتيات وفتيان في عما يدور في خاطرهم أو في أفكارهم من أسئلة، وليس ذلك عيبا يعني بالعكس، وإنما الشكر بما هو نفسه يدعو إلى الإيمان.
يعني في يوم الأيام الحاجة أم فرقان، أنا أعتذر جدا على المقاطعة، لكن في يوم الأيام مثلا إذا الطفل كان يسأل بأنه من خلق الله سبحانه وتعالى، فالأم تقول عيب هذا الكلام، لا تتحدث عن هذا الكلام. لكن الآن يعني في هذه السنين وفي وقتنا الحاضر، لا، هناك الكثير من يؤكد بأنه علينا أن نجيب الطفل ونقنعه بطريقة ما.
صحيح. حتى تكون عند عقيدة حقة راسخة، عقيدة حقة تكون هذه وراسخة. فمثل عندنا ككتب العقائد مثل الشيخ المظفر، عندنا الشيخ المصباح اليزدي، أكو عندنا كتب عديدة في العقائد تأكد مسألة العقيدة وتحل هذه الأسئلة اللي تدور في خلد الشباب فتيان وفتيات. وبالعكس يعني اللي يسأل وبهذا السؤال يرجع الإنسان، حتى القرآن حدثنا نجد عن نبي الله إبراهيم عليه السلام فلما رأى كوكبا قال هذا ربي. يعني هذا التساؤل اللي كان بيخاطب تلك الأمم اللي كانت تعبد الكوكب واللي تعبد القمر واللي تعبد الشمس. يعني هذا التدرج اللي بينه إبراهيم عليه السلام حوار كانوا وياهم يخليهم يتفكرون في قضية أنه هذه ليست بآلهة. حينما يقول لا أحب الآثمين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أكلت قال لئن لم يهدني ربي. يعني خلي هاي حالة التفكر والسؤال. لذلك عندنا تفكر ساعة خير من عبادة سنة لأنه بها الإنسان يرجع يتفكر. وبلا شك الله تعالى خلق الإنسان على الفطرة، هذه الفطرة اللي هي الفطرة السليمة اللي هي على الإيمان وعلى التوحيد وعلى الأعمال الصالحة. هذه لابد للأسرة أن ينموها لدى الأطفال. ولذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مولود إلا يولد على الفطرة، أبوان إما يهودان أو يمجسان أو ينفران. يعني الولد أو المولود يولد على الفطرة، على حب الخير، على الأعمال الصالحة، ولكن يتلقى هذه العقائد الباطلة من خلال احتكاكه بالمجتمع، أصدقاء سوء. هذا لابد أيضا الأسرة الأم الأب من الالتفات إليه. ومتى ما يعني تحصن هذا الولد مثلا، نجد الحمد لله في هذه الأيام يعني في شهر رمضان المبارك إقبال شديد من الشباب. يعني احنا حسنيتنا يعني الحضور اللي عندنا أقول لكم يمكن 600 وأكثر من ذلك،
يعني معظمهم شباب. من أي فئة عمرية؟
نعم كلهم. يعني احنا عندنا جلستين للأطفال والفتيات إلى حد عمر 15، وما فوق ذلك مع الجلسة الأخرى اللي عندنا. هذه عندنا يعني صالتين هذيك خاصة للأطفال ولهذا العمر اللي ذكرناه والبقية، والكل شابات
الحمد لله.
الحمد لله الكل شابات.
طيب هل أم فرقان الحاجة، أم فرقان بما أنك يعني طرحتي هذا الموضوع، أنا يعني هل لديكم هناك مثلا مكان لتراجع الفتيات والشابات لطرح أسئلتهم الشرعية عليكم؟ هل هناك من يجيب على هذه الأسئلة؟
نعم عندنا أصلا فقرة الأسئلة الفقهية، كذلك عندنا مكتبة يعني في هذا المركز الثقافي اللي عندنا، كذلك مكتبة حاسبات، وهذه أيضا تفتح في أوقات معينة اللي تحب تجي واللي تأخذ مثلا تستعير كتاب أو عندها بحث معين وما شاكل، أو الأسئلة هذه نجيب عليها طيلة هذه الليالي المباركة من بعد قراءة دعاء الافتتاح وجزء من القرآن الكريم.
طيب هذا جميل جدا. يعني أنت الآن بما أنه سنين طويلة تعاملت في هذه الجلسات والمحاضرات وكان لديك تعامل عن قرب عن كثب مع الشابات مع الفتيات، ما هي يعني النصائح التي تقدميها للشباب ولهناك الجهات المعنية لتثقيف هؤلاء الشباب؟
يعني طبعا الحمد لله كما ذكرنا في شهر رمضان المبارك هذه الجلسات الليلية وكذلك النهارية،
الحمد لله
الجلسة الصباحية والجلسات الليلية من بعد الإفطار، وكانت ليالي القدر الإحياء اللي يكون فيها الساعة الثالثة صباحا وهكذا يعني قبل الفجر. الحمد لله. لكن وصيتنا أنه يعني نجد الآن عندنا أجهزة التواصل معظمها تأكد على أنه ودعوا شهر رمضان، نودع بحرقة قلوبنا عليه متألمة، كلها صحيح. ولكن لا يعني ذلك الوداع يعني وداع الفراق. يعني هذا اللي أأكده.
أحسنتي.
على الشباب وعلى الشابات لا يعني ذلك وداع فراق وأنه راح نرجع إلى ما كنا عليه لأنه العيد عود على بدء، ولكن أنه إحنا نصطحب شهر رمضان معنا. إذا كنا نقرأ في كل يوم أو في كل ليلة جزء أو جزئين أو أكثر من القرآن، خلي نستمر على هذا في
طوال السنة.
طيلة أيام السنة أنه نعمل بالقرآن، لأن القرآن به اطمئنان القلوب. واقعا الله تعالى يقول ألا
بذكر الله تطمئن القلوب.
من أراد أن يكلمه الله تعالى فليقرأ القرآن الكريم. الحديث عندنا يقول علم ابنك القرآن والقرآن يعلمه كل شيء. فكذلك مثلا الشباب لمن لديهم القدرة والقابلية أن لا يتركوا صيام مثلا يوم الخميس على الأقل من كل أسبوع، أو اليوم الاثنين والخميس. هكذا يعني يبقى ويانا شهر رمضان، نتزود لنا هذه المحطة العظيمة الروحية، شحنات يعيش بها الإنسان طيلة أيام السنة يتقوى بها. لذلك القرآن يؤكد أنه استعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. والصبر هنا يعني الصيام. فنستمر في هذه يعني على الأقل الإنسان يستحضر هذه الأيام حتى يعني ينطلق من عندها انطلاقة صحيحة في سائر أيام السنة، ما يمر عليه من أمور، ما يعاني مثلا يجد في مجتمعه، يرجع إلى القرآن الكريم وإلى حظيرة الإيمان والإسلام وأحاديث أهل البيت الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله بداية والأئمة الأطهار سلام الله عليهم، تقوية العلاقة الروحية مع أهل البيت سلام الله عليهم.
أحسنتي.
يعني يجد الإمام الخميني رحمة الله عليه وقدس الله سره كان يؤكد على قراءة أدعية الأيام. وكان يؤكد بالتحديد يقول دعاء يوم الثلاثاء. هذا التأكيد لأنه كل دعاء هو وارد عن الإمام المعصوم الإمام زين العابدين عليه السلام. كل دعاء إلى فدنك خاصة يعني إذا نراجعها خلي نعود شباب لأنه بعد الصلاة يقرأ هذا الدعاء مرة واحدة في اليوم. فنجد تأكيد الإمام كان على التأكيد على دعاء يوم الثلاثاء، فكان يقول يعني كان يأكد عليه أنه ليقرأ دعاء يوم الثلاثاء في يوم الثلاثاء. نجد المضامين اللي يعني نرجع عليه ليش أكد عليها الإمام، لأنه مثلا من ضمن ذلك دعاء اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم أصلح لديني وعصمة أمر إلى آخرة. تلاحظون يعني هذا يبقى هذا الشاب وهذه الشابة هذه الأيام اللي استفادتها من هذا الشهر هذه المحطة العظيمة للخير والرحمة، لا نقول نودعه وإنما إحنا نعيش شهر رمضان باعتبار نجد يعني عندنا الإمام زين العابدين عليه السلام وأمير المؤمنين يقول كل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد.
هو عيد.
شهر رمضان عيد الله الأكبر، عيد أولياء الله.
أنا أشكرك جزيل الشكر الحاجة أم فرقان البحث الإسلامي من طهران، شكرا جزيلا لك على هذه الفرصة.